صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. في بدء مجيء الإسلام أول ما واجهتها حملة دعائية قوية، الحملة الدعائية اللي واجهت الإسلام بادئ ذي بدء كان ملخصها أن هذا القرآن ليس من الله، وإنما هذا اخترعه النبي هو نفسه جابه من عنده. يعني أساسا فكرة قوم على أساس عدم وجود إله، وأساسا إله ما أكو. لما إله ما أكو منين جايب هذا القرآن يقول هذا من السماء؟ هي السماء شنو بيها؟ ما بيها شيء. نعم، حملة قامت على هذا. وطبعا لا ننسى أن الذهنية مهيئة لهذا، لأن الذهنية اللي قامت بها هاي الدعاية ذهنية الجزيرة العربية. الجزيرة العربية كانت وثنية، قليل اكو بيها افراد ذولا الحنفاء يسموهم اللي على ملة ابراهيم الخليل، والا العم الاغلب هذا يفتح عينه يطلع من بطن امه ويواجه الصنم، يعيش هالعقلية الذهنية عبادة صنم قدام عينه يرى، اما يؤمن باله مجرد وهذا الاله ما يرى بالعين مثلا، هذا معنى ويصعب ان تتقبل ذيك الاذهان في غلظتها، يحتاج الى ذهنية بها شفافية. ولذلك انت تدري ان هاي الفترة اللي قضاها النبي صلى الله عليه وآله بمكة 13 سنة قبل ان يهاجر، كلها هذه اصلا ما اجى بها تشريع مدني ابدا، تشريع اللي كان بها تشريع العلاقة بالعقيدة، يعني اجى حتى يرسخ فكرة وجود الله عز وجل، ان الله موجود وانه لا يرى مثلا، وانه انعرف عن طريق اثاره، والى اخره، ترسيخ العقيدة يعني الوجود، كل نظريات الوجود. لاحظ القرآن الفترة هاي الايات القرآنية اللي نزلت الا نادر، اغلبها تتعلق بالعقيدة لهالترسيخ، يعني تحاول تروض الاذهان على قبول فكرة الله عز وجل، لان هذا بعد ما يتصور ان اكو اله مثلا وهذا الاله يعبد ولا يرى، ما يعرف، هذا معود ان الصنم اللي عنده يعبده ويذبح له، واحيانا يشيل الاحجارة نصب يحطها ويعبدها، واحيانا يصنع له اله من التمر يعبده ثم يأكله، من النوع موجود الذهنية اللي تصل الى المستوى من النزول، مو سهل عليها ان تؤمن بفكرة وجود اله، فمروضة الجزيرة العربية مروضة الى قبول هاللون من الفكر. فلهذا اجى الدين اهم ما عنده ان يرسخ قبل كل شيء القاعدة وهي فكرة وجود الله عز وجل، لان كل شيء يتفرع عن فكرة وجود الله، كل شيء. طيب، من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية تقول ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، بها قراءتين الآية، قراءة ليعلم وقراءة ليعلم، وسابين لك المعنيين. القراءة الأولى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، يعني حتى يعرف، حتى يعرف أن الأنبياء حملوا رسالات ربهم مو جايبها من عندهم. نبه إلى مواجهة الدعاية، يقولوا متوا لا تعطيكم الدعاية أن دول مطلعين الرسالات من عندهم، لا، هاي رسالات الله جاية من الله عز وجل. زين، بناء على هالقراءة خلينا نشوف شنو المعنى. أولا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أولا تركيز هالمعنى هالشبهة اللي كانت مركزة بالأذهان يحاول طردها، يريد يقولهم أنها جاية من السماء. والحقيقة ترى هاي المسألة ما تريد برهان. شلون ما تريد برهان؟ لأن أرجوك أنا لما أريد أرجع أقوم بعملية استقراء أشوف الجزيرة العربية عندما نزل القرآن المعلومات اللي بيها شنو هي، شنو المعلومات اللي كانت سائدة بالجزيرة العربية، شو بيها يعني. يعني أرجوك هذا يجيب الإبل ماله ويجيب الغنم، هذا البدوي إذا طلع يدور عشب أو ماء وساف لوادي ونزل بها الوادي يخاف، إذا نزل بالوادي لازم يقرأ التعويذة اللي تخلصه. شنو هي التعويذة؟ هو يتصور أن الوادي أكو بيه جن، ودول الجن إلهم عظيم رئيس. فهو شلون إحنا بعاداتنا مثلا بالدنيا الواحد من عندنا يستجير ببيت الرئيس، هذا يستجير برئيس الجن، يجي يقول أعوذ بعظيم الجن. و من الصبح مثلا يجي يلقى أغنامه متعرضة، اسكن الذئب ماخذ له من اسكن وحدة، او اسد مفترس عنده، جمل مثلا، هذا واحد يقول قد استجرنا بعظيم الوادي فلم يجرنا من هجبر عادي. احنا استجارينا سؤال ما خلصنا. فاتأمل هالذهنية اللي كانت هذه لعله انزك قضاياهم، والا عدهم انماط من العقائد ان القنفذ ما يصير واحد يسحقه. ليش؟ لان يقول هذا مراكب الجن، الجن تركب القنفذ، حكي يعني طبعا من هالنوع. ولا تروح بعيد، يعني ترى الى الان اكو رواسب، الى الان اكو رواسب يومية، ما اريد نحط ايدنا على ذنب لما نخلق، والا هواية رواسب اكو من هالنوع ما تزال هالعقلية شاهدة. واحنا بالقرن العشرين، اعرف شلون قبل عشرين قرن شلون كانوا. فنرجع للآية، اذا الآية تقولهم انتوا فكروا، هذا المحيط اللي نزل به القرآن وتقولون ان محمد جاب القرآن من عنده، طيب ما سألتوا انفسكم ان هذا المحيط اللي عاش به النبي شو به المعلومات حتى النبي يجيب هالمعلومات الضخمة منين؟ والقرآن اذا عالج كل مشكلة موجودة بالحياة، عالج مشكلة الفرد، مشكلة الاسرة، مشكلة دولة، مشكلة مجتمع، علاقات نعم على اختلاف او تنوعها، كلها المظاهر الحياة غطاها بالتشريع. شلون ما تقولون منين جابه هذا؟ منين يعني؟ هذا من دول اللي بوالين على عقبيهم، ها دول يملكون هاللون من الفكر. طبعا هذا الانسان لما عنده شوية تفكير، لكن مو المصيبة ان احنا ما نفكر بعقولنا. ليش نفكر؟ احنا نفكر بذاننا مو بعقولنا. نعم يا اخي تفضل. الى الان لا تروح بعيد، الى الان 1400 سنة يومية وطلعت لك المعزوفة، دول عندهم قرآن غير هذا القرآن. لك يا اخي ادري انت ما لقيت لك نسخة من هالقرآن هال 1400 سنة، ما تطلع لي واحدة من النسخ، وينها؟ ما اتفقت احس لك بنسخة؟ هذا تعمل دولة دولة موز، بس اقول لك يفكرون باذانهم ما يفكرون بعقولهم. اخي انت ما تفكر ان رجل مسلم مثلك يقول لا اله الا الله ويعترض ان القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومع ذلك تمسلب لهذا عنده قرآن غير هذا؟ غريب غريب والله. شنو سمع شيخ فلان قال هكذا؟ بس هو يعرف ان شيخ فلان حفظه الله شنو وراء؟ يعني مصيبة، كارثة والله كارثة بالله العظيم، وضعنا ما يشر مع الأسف. يعني شوف الدنيا وين صعدت، وين الان فئات متنوعة وهي متمازجة، وانت تجي تلقى اهل لا اله الا الله ممزقين شر ممزق بفعل تصرفات خمسة ستة من المنتفعين مؤثر. فالآية اول هدف من اهدافها ان تطرد هذا الوهم، وما معقول هذا المنطقة اللي ما بيها ابسط انواع المعلومات تجي هالمعلومات الضخمة منها، لا هاي رسالات ربهم، رسالات الله عز وجل. الانبياء كلهم حملوا رسالات السماء. هسه قد يقول لي واحد هي رسالات السماء تجوز للانسان ان يتزوج بنت اخته، هي رسالة السماء؟ لا، هذا الفرق بين القرآن وغيره. شو تنبه لي؟ القرآن ما صار تحريف بنصوصه، ما يمكن، نصوصه ما لها زيادة ولا نقيصة، هذا ما نعتقده وعليه المسلمون كافة. لكن صار اللعب وين؟ بالتفسير. بينما التوراة والإنجيل والكتب الأخرى صار عبث بها بأصل النصوص، وإلا ما معقول أكو شريعة تبيح أن الإنسان يتزوج المحارم بالذات، يعني القرابة القريبة. لأنه جاي تثبت، إذا ترجع الآن إلى ما يقوله علماء الاجتماع وما يقوله الأطباء، يقدموا لك قائمة من الأمراض النفسية والجسدية اللي تترتب على الزواج بالحرمة القريبة. ولذلك احنا عندنا واحد إذا استحل المحارم التي حرمها القرآن يضرب عنقه حكم القتل، لأن هذا يفتح باب على الإنسانية خطر. إذن أعود للموضوع، فالعماء رسالات السماء قطعا الأنبياء حملوا رسالات السماء، لكن أكو ناس لعبوا بعدين برسالات السماء. صحيح، وعندنا المشكلة لعبوا بيش؟ لعبوا بالتفسير، تفسير النص. ولما لعب بتفسير النص هذا انا ما اقدر اقول لك شو، انا تبادر الى ذهني هذا المعنى، انا شنو يعني ما اقدر، يعني لما تقول له الواحد يقول لك انا اعرف معنى قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، يعني قصرها خليها لا تسحل بالقاع، لا تسحب اوساخ، خليها طاهرة. واحد يقول لا ثيابك وطاهر يعني احفظ عرضك، لان احنا نقول فلان نقي الثوب، عرضه طاهر، ثوبه طاهر. انا ما اقدر احكم على عقله اقول لك تفتهمت غلط، سائلة هنا هذا فهم سليم، لكن اكو احيانا، لا والله اكو احيانا فهم عجيب غريب، يعني اكو فهم احيانا عجيب غريب. شلون يعني؟ يجيك واحد يقول لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يقول هذا مثل للمثل، يعني مثل ما تقول الواحد اشتري من اذن 100 200 300 مهم، فيقول شغلك ان تتزوج اي عدد ولو 10,000. شايف؟ والانجس من هذا يذهب براسنا، يقول هذا راي الشيعة. لا، ما حدثنا من هذا راي ابدا. خلاص اعود للموضوع. اذا اولا الاية هدف من اهدافها في تبين ان هاي رسالة السماء، هذول الانبياء ما جابوا من عندهم، جابوا رسائل السماء واحدة. اثنين، بينت الاية ان النبي مجرد مبلغ، يعني ما الى حق يتدخل في اصل التشريع. هاي نقطة مهمة، محل نزاع بين المذاهب الاسلامية، ان الانبياء يجتهدون، يجتهد النبي يولا، يعني بالواقع اللي ما بيها نص يقدر يجتهد بيها النبي يولا، جميع ما يقوله وحي. مرة اقعدنا نص بالواقع، مثلا القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، يعني واحد اذا مات وعنده بنات وعنده اولاد، البنت تاخذ حصة والولد ياخذ حصتين، ما يقدر النبي يجتهد بشيء غيره، يخالف هذا ابدا، هذا نص. مرة لا والله اكو قضايا ما بيها، ما نازل بيها نص النبي يمكن يجتهد بها. اولا احنا نقول ماكو قضية ما بيها نص، يو نص يو بيها قاعدة يو اصل، يعني القرآن غطى الاحكام كلها، ما يمكن بيه نقص. لكن لو قدر ان مسألة مثلا ما بيها نار يعني ما وارد شنو يجتهد بها النبي او لا، عندنا ما يجتهد النبي، النبي يتبع النص وما ينطق عن الهوى، ما يتبع الا النص، النصوص اللي موجودة. فنرجع اذا النبي مجرد مبلغ، هذول كانوا يطلبون من النبي، كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله ان يسوي لهم قضايا هو يعالجها من عنده، يعني يطيهم، يعني شلون مثلا راحوا الى مسيلمة الكذاب، جماعة اللي امنوا بمسيلمة قالوا له تعال انت شو شطيتنا نبوتك استفدنا منها، دبلهم نص الصلاة، نص من الصلاة دبلهم، ما لازم مثلا اربع ركعات او ركعتين مشكل، وبعضهم اعفاهم منها. هذا من النوع دولة بهالعقلية كانوا قسم، تدري ان هدالي وتقييد دولة قبيلتين اجوا للنبي صلى الله عليه وآله قالوا له انت تأمرنا بالاسلام والاسلام يطلب من عندنا العفة، احنا ما نقدر، احنا نريد منك شيء واحد. قالوا شون اللي ترجوه؟ قالوا له ابي حنا الزنا. نعم شام احنا بموضوع الزنا، شايف اي ذهنية دولة؟ هذه يعني صورت قد تعب رسول الله يلا قدر يطوع على انماط يرفعها الى ذيك المستويات العاليه. واما هذا ابو محجن، ابو محجن دخل على النبي صلى الله عليه واله قال له يا رسول الله انا انت تامرني بالاسلام؟ قال له نعم. قال له الاسلام ينهى عن الخمره؟ قال له قال اعطيني سنه، خلي سنه اروح اشرب سنه وارجع، لانه صعب علي اترك الخمره. وهذا الدولة كانوا بهالذهنية، هذا متأصل، متأصل عنده لون من السلوك، مو سهل عليه يفارق هذا السلوك، مو سهل عليه يستقيم، الاستقامة صعبة عليه. فيجون شو يتصورون؟ يتصورون هاي قضية بيد النبي والنبي حلها، انه النبي انا مجرد مبلغ ما اقدر انا. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، انا ما اقدر، ما اقدر اي شيء اتصرف به من عندي، السماء تامرني اطبق، انا مجرد منفذ. وفعلا فعلا رسول الله صلى الله عليه واله ما يقدر، يعني لما صارت قضيه الشبابيك النبي صلى الله عليه واله كان واصحابه اول ما اجى للمدينه كل واحد يفك على مسجد النبي مدخل حتى يقول لك اطلع من بيتي اصلي يم المسجد الشريف. الله عز وجل امر النبي بان يغلق الابواب، لان دولة بعضهم قد يطلع وهو جنب وما يسوغ للجنب ان يجي يمكث بالمسجد، فقال له اغلق الابواب الا باب علي. اجوا له جماعة قالوا له ما يصير يعني بس علي بن ابي طالب احنا امتحنا ابواب، قالوا انا ما اغلقت ولا افتحت، انا نفذت امر السماء، والله ما اغلقت ولا فتحت مني، الله امرني ونفذت، الله امرني ونفذت ما امر الله. فدول كانوا عندهم هاللون من الهواجس، يتصورون ان النبي ممكن ان يعطي ويمنع ويتلاعب بالنصوص. تعال سوي لنا هاي المشكلة، تعال حاول يقولوا له سوي لنا هذه المشكلة. وهي ترى مو بس ويا النبي صارت، لا حتى ويا الإمام علي عليه السلام. طلحة والزبير لما طبوا عليه تدري سبب ثورتهم عليه؟ قالوا له ما يصير انت وحدك بالخلافة، واحد ولي على البصرة وواحد ولي نعم ولينا على الكوفة. قالهم انا اجتهد لي رأيي، مو واحد منكم يفرض علي الولاية، لها شروط، خلوني افكر تنطبق عليكم الشروط لو ما تنطبق. شافوا لا والله هذا الرجل يعني ما وراء يعني مثل ما يقولون اللحمة، قالوا لا شاي اذن لنا بالعمرة. قالهم لعمري ما العمرة تريدان وانما تريدان الغدرة وساستعين بالله عليكما. ده على كل حال هو هذا الرجل اعتقد على لو غيره يقص رقابهم، بس هذا الرجال فد نبتة مثل النخلة بالقطب الجنوبي، نبتة الديمقراطية بهالصحراء المتعب. يقولهم وكان يقولهم يسعد على المنبار يقول لهم والله لو شئت لقومتكم بسيفي وسوطي، ولكن لا اصلحكم بفساد نفسي. انا اعرف تريدكم واحد يسحق رقابكم، لكن انا جاي افسد اخلاقي افسد مبادئي من اجلكم؟ لا. وفعلا واكد لك اليوم هم لو يطلع ما ينجح اينا نبهلي، لان بعد المجتمع ما مؤهل لان يصعد الى هذا اللون من الرقيم، لانه فد لون، هذا فد نمط، نمط ما تحلم به البشرية الا في ارقى عصورها، نمط لا تحلم به البشرية الا في ارقى عصورها. وين تلقى الروح هذه اللي يلخصها احد ادبائنا؟ شو تنبه؟ يقول اني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته أسدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته إليه وإحساني فعاد مضاعف جرمي، وغدوت ذا أجر ومحمدة وغدا بكسب الوزر والإثم ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم، حتى بكيت له نعم من الظلم. اتأمل هاللون، هذا نفسه هذا اللون وين تحطه؟ حطه ويا البيت الثاني، والبيت الثاني شنو؟ ومن لم يكن ذئبا على الارض اجردا كثيرا هذا بالت عليه الثعالب. وين تجمع التبين المفهوم والمفهوم هذا؟ ما يمكن دولة متعودين على هاللون. انت تجي ليه خاطبة بهالمشاعر الرقيقة؟ طبعا هذه ما يهضم، هذا يعتبرها ضعف. غالبا المجتمع اللي بيغلظة يعتبر اللون من هالسلوك، يعني هاللون من السلوك يعتبره ضعف. طيب اعود للموضوع. فالامام امير المؤمنين سلام الله تعرض الى نفس التجربة، النبي تعرض الى التجربة من قبل، يقولوا له تعال احنا سوينا هذا او سوينا هذا، النبي يقولوا ذني قضايا مو بيدي، ذني قضايا السماء تأمر بهن وانا مجرد مبلغ. اثنين ثلاثة، اما معنى قوله تعالى ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم ان المبلغين منهم المخاطبين الامة، والنبي واسطة بالخطاب. تعرف هذا قد الى قيمة هالمعنى، يعني الانسان لما يعرف نفسه ان الله يخاطبه، السماء تخاطبه، شايف؟ واحنا ما عندنا حواجز الحمد لله، الدين الاسلامي ما بي حواجز بينه وبين الله عز وجل. يجي يواجه الله وجها لوجه، يوقف بالصلاة يشيل راسه يقول له اياك نعبد، رأس ابدا ماكو وساطة ماكو. الله يخاطبه مباشرة، يخاطب عباده، رب الرحمة رب العطاء، ما بينه وبين الناس اي حاجز. مو يقول له واحد من الأدباء، يقول له حملت لباناتي وكل رجائي إلى بابك الحامي على الفقراء، وأين يرجى الجود والعدل والندى بغير رحاب الله للبؤساء. الواقع الرحاب المفتوحة اللي ما تغلق أبدا، لا يغلق بابه ولا يسدى حجابه. فالإنسان يشعر بكرامة، يشعر باعتزاز إذا عرف هو المبلغ، هو المتجه إلى الخطاب، وأن النبي مجرد مبلغ. طبعا راح يشعر بشيء من الكرامة والعزة، يشعر بآدميته، يشعر بآدميته. الساد تقد تقول لي أنه شلون وإحنا مروينا بالإسلام جماعة، إيه ما دول الواقع ساءوا. يعني تصور مر الحجاج على السجون، والسجون ملأة ومكشوفة، كانت ما يحطوا لها غطاء، حر وبرد مسلط عليهم، شمس مسلط تصير تسود وجوههم. خاطبوا قالوا له يا امير الله الله القيود اكلت لحومنا ارحمنا. عجيب هاي جرأة تتوجهون الي، الي تكلموني انا، انا تكلموني، اللي تتكلمون اخشوا فيها ولا تكلمون. هاي. هي المجتمعات اللي بيها كثور رجال تصنع آلهة. نبهلي المجتمع إذا دي رجال ما حد يقدر يدعي الألوهية دي ولا واحد يقدر يصير. ما تلقى واحد يصير متعجر إلا إذا كان المجتمع بيه كثور رجال، ما بيه رجال كاملين. كثور بيه عشر رجل ربع رجل إيه، ولا لو رجال أكو ما يطلع الحجاج أبدا صدقني. وهكذا وهكذا الدنيا هكذا علمتنا الدنيا هكذا. فإذا أعود هاي المعنى يدل على أن الخطاب موجه علما موجه إلى المسلمين. تعرف قد المسلم يعتز إذا كان يشوف نفسه محل خطاب الله عز وجل، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. هاي بناء على هالقراءة، بناء على القراءة الثانية، ليعلم منه، ليعلم النبي نفسه. يقولون أن جبرائيل عليه السلام كان إذا نزل يحمل آية من السماء ينزل ويا لطيف من الملائكة لزيادة الاطمئنان. الرواية مروية عن سعيد بن جبير، ما من آية تنزل ينزل بها جبرائيل إلا ومعه أربعة من الملائكة ليعلم أن هذه الرسالة رسالة الله عز وجل، وقطعا متأكد من هذا. لكن هذا من باب ليطمئن قلبي أنه أكثر من ملك يشيعون هذه الآية حتى يعرف أن هذه الآية إجت محفوظة، جاءت من السماء وحملها الصادق الأمين. ها؟ وهاي كتبنا مملوءة تنص على الرواية، كتبنا مملوءة تقول أي آية تنزل من السماء أو أي وحي حمل جبرائيل يحمله ومعه لطيف من الملائكة ليعلم النبي أن الملائكة أوصلوا رسالة السماء. زين؟ فإذا كان كذلك وهاي كتبنا مملوءة، مثلا هاي مو كافي تقدم برهان على أننا نعتقد أن جبرائيل مبعوث إلى النبي؟ أو يومي يوم قالت تقولون جبرائيل نزل العلي بن أبي طالب وخان وراح لمحمد. لك يا أخي اقرأ، لك اقرأ، طلع شوية، طلع اقرأ يا أخي، ليش تظل تفكر بابنك؟ اقرأ، ارجع الكتبنا شوفها، شوف اكو بيها هالحكي هذا، مو هاي موجودة كتبنا مال الدنيا، ارجع لها. السموت هي ترى احيانا يعني واحد ما ينبغي ان يتعرضهن لذني، لكن الله وكلك يحرقن القلب يعني لجأنك ان تتعرض اليهن، وان كان انا ما اعتقد خلصا لذني يبقى لان وراه الرزق. ها؟ لكن مع ذلك انت تشوف يعني يضطرك يعني الالم ان يكون عند المسلمين من يرمي اخاه المسلم بهذا. والحال نحن نقرأ القرآن ونقرأ الروايات الواردة وهاي رواية أئمة أهل البيت، نعم كل هذا تنفي هذه الفرية. فجبرائيل كان عندما ينزل يحمل هذه الرسالة ينزل معه لطيف من الملائكة. طيب هذا المقطع الأول. ثم تقول الآية الكريمة وأحاط بما لديهم، أحاط بما لديهم شنو؟ طبعا الله خلقنا عز وجل، الله تبارك وتعالى خلقنا وهو إلهنا وهو محيط بنا، والسماوات والأرض كلها جزء من ملكوته، جزء من سلطانه. فهو محيط بجميع ما عندنا، لكن احنا ما نحيط بما عنده. مو نقرأ بالآية بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بما شاء شنو؟ بما شاء بها طريقين. طريق الأول طريق الإلهام، إذا أراد الله عز وجل أن يخلي واحد يعلم يلهمه، يلهمه، هذا اللي يسموه المحدث الذي تلهمه السماء. وهي ترى نظرية المحدث انا اعتقد نادر يعني سنة من السنين ما امر بها واشر الها لدفع التهمة، لانه ترى مو بس عندنا، عند كل المذاهب الاسلامية ان بعض الناس محدثون تلهمهم السماء البخاري يروي ان عمران بن الحسين محدث نبهلي، ابن حجر في تهذيب التهذيب يروي ان عمر ابن عبد العزيز محدث، كانت الملائكة تحدث من يمشيها وتلقي اليه الامور والمضمون والمعلومات. جملة من الرجال اكويرون على انهم كانوا محدثين ملهمين، كانوا ملهمين او محدثين. طيب عندنا احنا ايضا روايات ان ائمة اهل البيت سلام الله عليهم ملهمون محدثون يفاض عليهم العلم، زين؟ فاما هاي الطريقة واما لا، والله الاستعداد الا بما شاء، يعني يخلق عند الانسان استعداد لتقبل العلم. وفعلا انت لما تجي الى الكائنات الحية كلها ما بيها واحد عنده استعداد للعلم الا الانسان. الانسان الله عز وجل رزقه الاستعداد الى العلم، يخلي عنده استعداد ويأمره بطلب العلم، ويظل هذا يطلب وطالب العلم الحقيقي ما يشبع. يعني اكو واحد لا والله يريد من العلم القفلة شمع شاية يعيش بيها، واحد لا، طالب العلم من هو ماني، يقول الامام علي عليه السلام من همان لا يشبعان، واحد من عندهم طالب علم وطالب دنيا. اكو واحد هذا يطلب الدنيا في الجامعة من الصبح لليل طراد، تريد لراحة يستريح لربع ساعة ماكو ابدا ولا يشبع ايضا، كلما يضيف ما يشبع ما يشبع. وانا اكد لك يعني هذا المعنى، الله عز وجل عندما فطر الانسان عليه خلق الانسان عليه حتى شوية الدنيا تمشي، يعني حتى الاقتصاد يتحرك يشتغل، لكن لا يوصل الى حد الموت. صحيح الله عز وجل وضع عند الانسان غريزة الجمع، وانه لحب الخير لشديد، فهي غريزة تولد معه. ولذلك تلقى الطفل ابدا اذا بدأ يتفاعل اجتماعيا من تبطيه سلعة وتريد تاخذها من ايده ما يقبل يبكي، يريدها عنده غريزة التملك وتولد معه. فالانسان يعني مبني على هذا، يعني مخلوق على هذا، لكن الى حدود لا يموت روحه. فطالب الدنيا لا يشبع وطالب العلم، خلي اقدم لك شلون فد نموذج من طلاب العلم عندنا، اروي لك الشهيد الثاني. الشهيد الثاني قدس الله روحه، هذا الرجل عمره 54 سنة لكن كان كخلية النحل. والله هذا الرجل سيرته لازم تعتبر نموذج يعلق حتى يقتدي به الناس. شلون هذا الرجل درس بمكة ودرس بالشام ودرس بالقاهرة ودرس باسطنبول وتخصص تدري بش كم علم؟ طب وهندسة وفلك وكيمياء وفقه وأصول وتفسير وأنماط العلوم السائدة ولغة. ترك 74 مؤلف، نبدأ لي شوي، 74 من جملتها شرح اللمعة، تعتبر من امهات المصادر بالفقه الايماني اللي الان الحوزة العلمية دراستها عليه في كل مناطقنا في كل حوزاتنا العلمية، يعتبر هذا يشكل مرحلة السطوح كما نعبر عنها. شرح اللمعة عند المسالك، مسالك الافهام الى شرائع الاسلام، من اروع الكتب الفقهية. عند الدراية تعرف هذا درس 5 سنين الفقه المقارن للمذاهب الإسلامية الخمسة، 5 سنين درس الفقه المقارن للمذاهب الإسلامية في بعلبك، وكان ما يفرق أبدا بين الكافي للكليني والبخاري. نعم صحيح للبخاري، مين اللي يدرسهم؟ على حد سواء يدرس هذا الفقه وهذا الفقه وهاي العقائد وهاي العقائد بكل موضوعية، وكان يعتبر إمام الفكر الإسلامي للمسلمين. نبه. ومع ذلك هذا الرجل على هالإحاطة وعلى هالألمعية وعلى هالذهنية الضخمة، تدري منين كان تعيشه؟ منين يعيش؟ عند بستان، كان يحطب الحطب ديده يوديه لأهله، يحطب الحطب ويغذي بستانه وياخذ نتاج البستان يبيعه ويعيش من عنده. يا اخي هذا نماذج مشرفة، هذا ألق والله، هذا ألق. اتأمل، هذا الرجل يأبى ان يأكل الا من كد يده، كان يأكل من بستانه ويحتطب الحطب لأهله ويقوم بها الأعمال الجليلة، ولكن مع ذلك ما سلم. نعم، رفعت عليه عرائض الى السلطان في اسطنبول ان هذا يدعو الناس الى التشيع. اجوا ليه كبلوه، اخذوه الطريق، اقبلوا به، جابوه على ساحل البحر دون ودوه الى اسطنبول. بالطريق هذول اتمروا، قالوا هذا من نوصل السلطان يهده، لان هذا يقدم له حجج وانا ما عنده شيء يهده، احسن شيء نعجل عليه قبل ما لا حطوه ذبحوه على البحر. تاريخ عجيب عندنا. على اي حال، انت لما تقرأ هاللون، تقرأ هاللون، ها، ان هذا فالطالب علم لا يشبع، فعلا منهوم هذا الرجل. يعني شنو، ارجوك اليوم اذا تجيب لك افرض مجموعة مؤسسة علمية على ان تسوي لها مؤسسة موسوعة فقهية، دول الان تطلع موسوعات، لما تقرأ الموسوعة تلقاها هزيلة، بد 50 دكتورة 60 ما ادري شنو، تلقاها هزيلة اصلا. تفضل، هذا واحد اقرأ له مسالك الافهام وشوف شنو هذا، خلي يقرأ له حملة الفكر، خلي يقرأوا له شرح الشرائع ومسالك الافهام وباقي مؤلفاته، خلي يقرأوا له القواعد وشرحها. اتأمل هذا الرجل، يعني عطاء لا حدود له، ونفس كبيرة وذهنية لامعة، فعلا منهوم لا يشبع أبدا، لأن الله عز وجل أهله أعطاه استعداد، وهذا الاستعداد مثل الاستعداد للطعام. انت ملاحظ أن بعض الناس إذا ما يشبع ما يبطل عن الأكل، يريد يأكل لأن عنده معدة تهضم، عنده استعداد للطعام. هذا ايضا عنده ذهنية، تريد طعام، طعامها العلم، فهذا كل ما يأخذ من العلم ما يشبع، يبقى منهوم، ما يشبع ابدا. واعتقد ان تاريخنا ولله الحمد غني بمثل هذا الرجل. عندنا تاريخ، يعني انت لما تدرس العلامة الحلي الله يقدس روح الطائرة، تدرس مثلا شيخ البهائي او تدرس انماط من النوع، عندنا نماذج غاية يعني مشرفة، وحتى عند باقي المذاهب الإسلامية الغزالي ما تعتبره يعني شيء عادي، ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية رقم عالي. يعني الحمد لله تاريخ الإسلام تاريخ بمجموعة من العلماء لا يشبعون من طلب العلم، يعني من هم لا يشبع من طلب العلم أبدا. طيب، إذا من الآية الكريمة تقول وأحاط بما لديهم، جن، لكن هم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وأحصى كل شيء عددا. نبل شوية أكون نقطة هنا، خلي أوضح أقربها لذهنك، كأنه عندنا العلم يتعلق بالمعلومات، العلم بيش يتعلق بالمعلومات، بالشيء اللي يمكن ان يعلم، لكن الاحصاء يتعلق بالموجودات. نبه، لان الاحصاء فعل والفعل يتعلق بالموجودات. شلون يعني؟ يعني الان انا لما اريد احصي، مو احصي العلم، لا، احصي الموجود. افرض كم بناية اكو هنا، كم شارع، كم مؤسسة، الاحصاء يقع وين؟ على الموجودات. العلم لا، يقع على المعلومات. هذا الفرق. شنو معنى واحصى كل شيء عددا؟ هاي النقطة اللي ابين الكيان اللي الان مرعوبة من عدها هيئة الامم المتحدة. شنو هي؟ هذا التفجر السكاني اللي تشوفه، هذا الان اذا هاي المعدلات السكانية ظلت على هالشكل، سنويا تزود الكرة الارضية عشرات الملايين،
يقول لك دولة بعد وين وين عندنا ارض صالحة للزراعة تكفي دولة مياه منين دولة منين نسقيهم ماي شلون ندبر لهم بيوت. اذني الواقع من وجهة نظر السماء مو واردات, من وجهة نظرنا واردات صحيح. يعني الان انا ما اقدر اتهم هيئة الامم اقول غلطانة لما لا يقوم بعملية احصاء, لا صحيح جدا سليم ان تقوم بعملية احصائية, لكن ما ندري السماء حاطة محل من الحلول. يعني حل شنو لهالمشكلة ما ادري, ممكن تضع لنا حل مثلا بعض الاراضي غير المستصلحة ويجي العلم يطور لنا, ممكن الهندسة الوراثية تغير وجه الحياة. الان الهندسة الوراثية بدأت تعطينا ارقام مروعة, هندسة الوراثية كان مثلا الدونم اللي يعطينا افرض 100 كيلو, الان بالامكان ان الدونم نطلع من عنده 20,000 كيلو. نبالي شوية يعني ممكن البحر راح يستثمر, هالكرة الارضية بيها مجالات للاستثمار هائلة. السماء صدامة لنا ما ندري ما ندري, ويعني ما يمكن الله عز وجل يخلق له انسان ويخليه ما عنده اكل, ما ممكن هذا. بس احنا لا نسرق اكله, هذا الفرق, مو هذا الفرق انه لا نسرق اكله, لا يعتدي بعضنا على بعض, والا ما ممكن الله عز وجل يخلق انسان ولا يضع له طعام, مستحيل. الله تبارك وتعالى اذا شقل فم نسمه لابد ان يهيئ لها كل حاجاتها, يغطي حاجاتها. هسا حتى الكرة الارضية لو ضاقت مدرينا قد يكون العلم بعد يومين بيخلينا افرض نفطر هنا بالكرة الارضية ونتغدى في كوكب من الكواكب, ما ادري يعني ما ندري العلم الى اين راح ينتهي بنا. يعني الحقيقة ان تخطيط السماء غير تخطيطنا. تتنبه الآية تقول واحصى كل شيء عددا, الله عز وجل احصى حتى رمل عالج. ولذلك شوية اكو نقطة خل الفت نظرك الى اكو نزاع عند المذاهب الاسلامية ان الفريضة اذا عالت شو نسوي, شلون يعني الفريضة اذا عالت, يعني تفرض مرة واحد يموت وعند امه وابو, نعم, وعند زوجة وعند مثلا ولد او ولد وبنت, نجي للفريضة نقول الام والابو كل واحد من عندهم نطيش سود, زين, بعدين نجي للثلثين, هاي الثلثين نطلع من عندهن الثمثم من الزوجة وفرض من الكل, وبعدين نجي دنيش نوزعين للابوين السود وللولد حصتين وللبنت حصة. فالتركة ماكو بيها نقصان, لكن اكو عندنا بعض الفروض التركة يصير بيها نقصان. يعني هذا عنده زوجة وعنده بنات وعنده اولاد وعنده ابوان, لما نريد نوزع التركة تعول, هذا الباقي النقص عليه ما نندبه. المذاهب الاسلامية يقولون انه يوقع على السهام كلها, كل السهام ندبه على مجموعة الاسهم. عند الامامية لا, انه يوقع وين على حصة الاولاد بس, المدون المقدر لهم فرائض الابوان ياخذون الشوج, الزوجة تاخذ الثول, واذا عالت الفريضة ينوخذ من اصل التركة, لان ما ممكن الله عز وجل يخلي له فريضة هو ما يعرف ان بها نقص. حاشا لله, الذي يحصي رن العالج لا يمكن ان يغفل عن احصاء فريضة. خليها ارجع للآية, اذا واحصى كل شيء عددا. ايش قلت لك؟ الباري وضعنا النعم ووضعنا رزقنا, بس لا يعتدي بعضنا على بعض, ها؟ يعني لا يأكل بعضنا بعض. وترى كل ثورات المسلمين اللي قامت بها العنصر الاجتماعي هذا يتنبأ, ويأكل جماعة يردون يصورون ان واقعة الطائف قضية نزاع صارت بين الحسين وبين يزيد, لا لا يا اخي مو مسألة نزاع, قضية اجتماعية, قضية دول الامويين اجا ونهبوا الاموال حتى كل اعراض اعتدوا على الكرامات. يعني ذني قضية ما يحتاجها, مو فرد شيء مضموم, كتب التاريخ ملعانة بيه. فاذا كان ارجوك يعني واقعت الحرة على البائع على اساس انك عبد. سعيد هذا الوالي ما الأمويين يسعد بالكوفة يقول السواد بستان لقريش هيقاعنا أرضنا والناس فلاحين عندنا زين. الطعام ينهب الكرامات يعتدى عليها أشياء أكثر من هذا ما أريد أتحدث. إذا ثورة الحسين قضية اجتماعية ما العلاقة مو مسألة نزاع. ولذلك لما طلع يوم العاشر عندما طلع وقف قام يخاطبهم لدولة الجيش الزاحف إليه قلهم يا عبيد الأمل وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب أعما تتخاذلون وهؤلاء تنصرون. قلت شو اللي دوافعكم لدعم هؤلاء ما هي؟ احنا جايين احنا من أجلكم احنا ما عندنا شيء ما نطالب بشيء عايد إنا نحاول نحافظ على رغيفكم لين وخير نحافظ على ثوبكم لانهيب نحافظ على امكنتكم لتحتال احنا جايين للدفاع عنكم عنا تتخاذلون. لكن شوف الامة التي سقط القضاء عليها شنو اللي صار؟ رشقوه بالشهان رشقة واحدة فرجع وهو يقول لا حول ولا قوة الا بالله ان هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله العظيم. رجع شاف بعد اكو عنده قربان يعني ضحية يقدمها ما ظل عنده احد. الاولاد قدمهم الاخوان قدمهم الاصحاب قدمهم ابناء العام قدمهم رجع ما عنده احد يتلفت يمينا وشمالا وقف بين اطناب المخيم صاح من يقدم لي جوادي وانا ابن امير المؤمنين من يقدم لي جوادي وانا ابن فاطمة الزهرة ما عند احد يعتمد عليه. بعد طلعت له اختها شريكته في الكفاح تقود الجواد بيدها العنان وبالاخرى الشكيمة وهي تقول ما اجلدني وما اقسى قلبي اي اخت تقدم لاخيها فرس المنية. اقبلت دفعت اليه الجواد واخذت تود قالت لانزل لي عن ظهر الجواد نزل سمته في صدره وقبلته في نحره حولت وجهها الى المدينة صاحت امه ردت الوديعة واسترجعت الامانة قالوا خي واي وديعة قالت لما حضرت امنا فاطمة الوفاة اوصتني وقالت سترين اخاك يوما من الايام وحيدا فريدا اذا رأيتيه كذلك خبليه في نحره وشميه في صدره انا اديها الامانة التي عندي واختنقت بعبرتها ان كانت تريد امسى اباطل النوح قلبي وخذ صورتك من عيني ايام الكلت وياك انا غيك وتناغيني. التفتت الى باقي النساء قالت المبنى للوداع قوموا تودي عين مخيدة بجوادي ان الفراق طويل وخرج ربات الحجر العوام فاجرا وغدا لها. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. لا تدع اللهم لنا مرضا الا شفيته، ولا هما الا كشفته، ولا غائبا الا ادنيته وارجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.